العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. لما أمر الله تبارك وتعالى بوفاء العقود وشدد في أن في نكث العهود ونقضها، والله تعالى ذكر في سورة الرعد الذين ينقضون عهد الله، فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فشدد في نقض العهد وبين أن هذا موجب للعنة الله تعالى، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن أشمل ما قيل في العقود قول ابن عباس العهود، وقول الضحاك قال ما أحل الله وما حرم الله، ما أحل الله وما حرم الله، قال هذه هي العقود، كل ما أحله الله وكل ما حرمه الله فهذه من العقود التي ينبغي أن نوفي بها. ولذلك جاء بعدها بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، بدأ بالحلال والحرام إلا ما يتلى عليكم، فالحلال والحرام عقد بين الإنسان وربه عز وجل. فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بدأ سبحانه وتعالى بمسائل الأطعمة، سائل الطعام، عقد الأطعمة التي أحلها الله والأطعمة التي حرمها الله، هذا عقد بين الإنسان وربه. مدام الإنسان هو مسلم إذن سيمتثل ما أمر الله وسيجتنب ما نهى الله. الآن من يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، بدأ بما يأكل الإنسان. لماذا بدأ بعقود الطعام؟ الطعام لماذا بدأ بها؟ قالوا، وهذا قاله بعض المفسرين، الحكمة أن الإنسان إذا عرف ماذا يأكل ضمن دينه، ضمن دينه إذا عرف ماذا يأكل من حلال أو من حرام. ولأن الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به، الجسد الذي ينبت من حرام أكل الحرام النار أولى به. قال بعض السلف إذا قيل إذا كان الرجل يأكل الحرام يقول الشيطان لأتباعه دعوه يعمل فلن ينفعه عمله، دعوه يعمل يعني الصالحات، يصوم يصلي بأكل حرام فلن ينفعه عمله، دعوه يعمل، دعوه ينشغل بطاعة الله، دعوه كما يريد، لكن أكل حراما قال فلن ينفعه عمله. فلذلك المفتاح للعقود أكل الحلال. لذلك بدأ بالطعام، ما هو الطعام الحلال، ما هو الطعام الحرام؟ فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. بدأ بالكلام حول الأطعمة التي أحلها الله والأطعمة التي حرمها الله. طبعا في الجاهلية الناس لا يحلون ولا يحرمون في مسائل الطعام، لا يحلون ولا يحرمون، فعندهم مسألة الطعام يأكل كما يريد دون أن ينتبه إلى ضوابط أو إلى شروط، يأكل الميتة ماتت حتف أنفها يأكلها، يشرب الدم لا يبالي بذلك، إذن ما كان يبالي حلال أو حرام. فجاءت الشريعة تفرق بين الأطعمة التي أحلها الله والأطعمة التي حرمها الله، أطعمة التي أحلها الله والأطعمة التي حرمها. بل كان بعضهم يثير الشبه، يثير الشبه، والشبه تثار على أهل الإسلام على مر التاريخ. من الشبه التي أثاروها قال تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. ما معنى الكلام؟ قال أنت جئت بالشاة فذبحتها، أنت الذي قتلتها، ذبحتها حلال، طيب تأكلها. طب الشاة وقعت فماتت حتف أنفها، حرام أن تأكلها. أن تأكلها أنت الأولى، أنت الذي قتلتها، والثانية التي قتلها هو الله، فلماذا تأكلون ما قتلتم بالذبح ولا تأكلون ما قتل الله؟ انظر الشبهة، انظر الشبهة. فأنزل الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل. أهل الكفر دائما يثير الشبهة حتى على أهل الإسلام. شوف الإنفاق في الصدقة يثير الشبهة على أهل الإسلام حتى في مسائل ربما الإنفاق والصدقة والجزئيات في الدين. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ واحد يجوعه أنت بدك تطعمين؟ الله يريد أن يجوع فلان ألا يطعمه، أنت تريد أن تطعمه؟ فبيحتج بالقدر. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الله الذي كتب عليه الجوع، أنت تريد أن تطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ شبهة، شبهة. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فلذلك الكفار كانوا يثيرون الشبه من هذه الناحية حتى في ناحية الطعام. فالله عز وجل ذكر الحلال والحرام، هناك أشياء محرمة في الطعام، هناك أشياء أحلها الله. فقال سبحانه وتعالى: قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت، يقول العلماء، فعل لما لم يسمى فاعله، لم يذكر الفاعل. أنا ما أقول مثلا أكل محمد الطعام، إذن الذي أكل الطعام معروف الفاعل محمد، هو الذي أكل الطعام. فلما أقول أكل الطعام أنا ذكرت الفعل ولكن لم يسمى الفاعل. أكل الطعام، ما الذي أكل الطعام؟ فقالوا فعل لما لم يسمى فاعله. هذا في اللغة يقال فعل مبني المجهول، لكن في القرآن الشيء المنسوب لله لا يجوز أن تقول فعل مبني للمجهول. في القرآن الشيء الذي نسب لله لا يجوز أن تقول فعل مبني للمجهول، تقول فعل لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل. فتقول فعل لما لم يسمى فاعله لأن فاعله معلوم وهو الله، للعلم به. لما يقول حرمت عليكم الميتة، من الذي حرم؟ الله عز وجل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، من الذي أحل؟ الله. إذن لما لم يذكر الفعل هنا للعلم به لأنه معلوم، فيقال لا يقال فعل مبني للمجهول، فعل لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله. ثم هو معلوم في هذه الآية، وهذه قلنا ما هي الحكمة أنه لم يذكر الفاعل هنا. أحلت لكم، قالوا لأنه من المعلوم أنه لا يملك حق التحليل والتحريم إلا الله. من المعلوم أنه لا يملك حق التحليل والتحريم إلا الله عز وجل. فقال حرمت عليكم الميتة، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، لأنه لا يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. الرسول موكل بهذا من عند الله، فالرسول مبلغ عن الله. يعني لما تسمع حديث ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى، ألا وإنما حرم رسول الله، حرم رسول الله كما حرم الله، حرم رسول الله بوحي من الله، حرم رسول الله بوحي من الله. يعني المقصود هنا هذا التحريم ليس منه، ليس من ذاته، بل هذا التحريم من الله عز وجل. والرسول هو المبلغ عن الله تعالى، هو المبلغ عن الله. ومر بنا حديث ابن مسعود قال وما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه. والله عز وجل ما ذكر النامصة والمتنمصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله ولعن النامصة، فهذا اللعن من عندي رب العالمين. فلا يملك أحد حق التحليل والتحريم إلا الله. لا يملك أحد يقول لك هذا حلال هذا حرام، الله الذي أحل، الله الذي حرم. ولذلك الذي يتخذ في التحليل والتحريم ويقال هذا يحلل ويحرم، يحلل ويحرم كما يريد من عنده، فهو رب يتخذه الناس ربا يعبد من دون الله. هذه عبودية. لما تقول فلان يملك حق التحليل والتحريم وتطيعه في ذلك، فأنت بذلك جعلته ربا. لما عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما عبدناهم، يعني ما في نصراني يسجد لحبر من الأحبار، ولا يوجد يهودي يسجد كذلك لحبر من أحبارهم أو يعظمه فيقول أنت الرب أنت الإله، ما وجدناهم أنهم يسجدون لهم ويركعون لهم ويجعلونهم آلهة. طب كيف يجعلونهم أربابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، أليس قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالطاعة في التحليل والتحريم عبادة يا إخوة، لأنه نحن نعبد الله هو الذي أحل وهو الذي حرم. ومن هنا كان منصب المفتي من أخطر المناصب في الإسلام، منصب المفتي من أخطر المناصب في الإسلام. قال ابن المنكدر: العالم موقع بين الله وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. العالم المفتي موقع بين الله وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وقال الإمام القرافي رحمه الله، قال: العالم والمفتي ترجمان عن الله. العالم والمفتي ترجمان عن الله، يعني لما تأتي أنت لواحد من المفتين فتقول: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ يقول لك: حلال. طب هذه من عند نفسه هو؟ يعني هو الذي يحلل ويحرم؟ لا، كأنه يقول: الله أحل هذا، الله هو الذي أحل، ولست أنا، أنا أنقل لك، لكن الذي أحل الله. طب إذا كان الشيء حراما فهو يكذب على الله، أليس كذلك؟ يعني لو جئت لمفتي وقالك: هذا شيء حلال والله قد حرمه، فإذا كان الشيء حراما وهو قال حلال كذب على الله، والعكس إذا كان الشيء حلالا هو حرمه كذب على الله. إذن المفتي مهمته خطيرة جدا. ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله صنف كتابا في الكلام عن المفتين وآداب المفتين والأصول التي ينبغي أن توفر في المفتي والشروط وأصول الإفتاء، سماه، وما أحسن التسمية، سماه: إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هم الموقعون عن رب العالمين؟ لهم المفتون. الموقعون عن رب العالمين المفتون. فكان يقول من كلامه، قال: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر له فضل ولا يجهل له قدر وهو أعلى المراتب السنيات في الدنيا، فما بالك بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ إذا كان منصب التوقيع عن الملوك، الديوان الملكي، منصب خطير جدا ومنصب له قدره ومنزلته بين الناس لا يجهل، فما بالك بمنصب التوقيع عن رب السماوات والأرض؟ فهو منصب عظيم وكبير وذو شرف، ومنصب خطير كذلك. فلما يقول العالم حلال يعني الله الذي أحل، مش أنا البحل. لما يقول حرام يعني الله الذي حرم. هذا شيء خطير ينبغي أيها الإخوة، مهمته أدق لسه من مهمة الطبيب الجراح، لأن ذاك طبيب الأبدان، ولأن المفتي طبيب الأديان، لأن ذاك يعطي شفاء الجسد وذاك يعطي شفاء الروح، شفاء الروح، وذاك خطأه يقتل الجسد، وذاك خطأه يقتل الدين. وبزلة عالم يزل عالم، بزلة عالم يزل عالم، عالم يزل بزلة عالم. فقوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم، فعل لما لم يسمى فاعله لأنه معلوم للعلم به، فهو معلوم، الله الذي يحل والله الذي يحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، افتراء على الله. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام لماذا سميت بهذا الاسم؟ بهيمة، بهيمة الأنعام، لماذا سميت البهيمة بهذا الاسم؟ قالوا: البهيمة ما لا ينطق من الحيوان، هكذا قالوا، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة. قالوا: لإبهام الأمور عليها، بعض العلماء قال لأن الأمور مبهمة عليها، ليس لها حسن تدبير ولا تفكير ولا عقل، الأمور مبهمة عليها، على هذه البهائم حيوانات لا تعقل، فلذلك سميت بهيمة لإبهام الأمور عليها. ورد عليهم آخرون واعترضوا، قال: ومن قال لك أن الأمور مبهمة عليها؟ من قال أن الأمور مبهمة على هذه البهائم؟ لا، ربما البهائم عندها حسن تدبير والله أكثر من الإنسان، بل والله ربما تفهم أكثر من الإنسان. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث أصحابه، فذكر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يسوق بقرة يسوقها فضربها، فالتفتت إليه البقرة وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا، يعني لم نخلق لهذا الحرف، وأنت تضرب، إنا لم نخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولذلك قالوا: الذي لا يفهم لما خلق فالبقرة أفهم منه، لأنه البقرة عرفت لما خلقت، لم نخلق لهذا. وفي الآن بشر كثير بيقول لك: جئت من أين لا أعلم، ولا ولكني أتيت، ولقد رأيت قدامي طريقا فمشيت، لست أدري. بعدين بيقول لك: لست أدري لماذا هذا الكون يجري، لست أدري. وبالنهاية بيقول لك: لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. النهاية عنده ما بيعرفش، ما بيعرف لماذا هذا. قصيدة طويلة لإيليا أبو ماضي، ما بيعرف، لست أدري، ما بيعرف. فالبقرة من لم يفهم مقصد خلقه فالبقرة أفهم منه، البقرة أفهم منه. لكن قالوا: سميت بهيمة، لماذا سميت بهيمة؟ لماذا سميت بهيمة؟ قالوا: لأن أقوالها وأفعالها أبهمت علينا، لأن أقوالها وأفعالها أبهمت علينا، فلها أقوال. نعم، والدليل: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن قالت، تكلم، قالت، لكن نحن لا نعرف ماذا يتكلم النمل أو النحل، فأقوالها وأفعالها أبهمت عليه، لكن ربما عندها زي ما قلت حسن تدبير أحسن من الإنسان. واحد من المشايخ في مصر بيقول: أنا رحت لمحاضرة في قرية من القرى، والله مشينا في الطريق بسيارة وكذا، ووصلنا، فأنا تأخرت في هذا المكان، فوالله ما عرفت أرجع، بدي أرجع. قلت لهم: وصلوني يا جماعة. قالوا: والله إحنا مشغولين وكذا. طب كيف بدي أرجع؟ كيف بدي أرجع؟ قالوا له: اسمع يا شيخ، أنت جيت الطريق بتعرفهاش، شوف هذا الحمار كل يوم بروح وبرجع، اركب الحمار وبرجعك مباشرة للمكان، بس اركب عليه. قال: ما هو مين قال بفهمش؟ قال: طب لما بدك تيجي مرة ثانية بس اركب الحمار وهو بجيبك نفس المكان. مين قال لك إنه ما عنده حسن تدبير؟ لا، عنده حسن تدبير. والله يا إخواني، عبد الله بن عمرو لما سمع بعض الناس يشتم ويسب الضفادع، فقال عن الضفادع، قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. لما هي الضفادع تسبح، طب وكم من البشر غافلون عن التسبيح ولا يسبحون الله. قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، نقيقها تسبيح. النملة هذه، النملة اللي عندها حسن تدبير أفهم من كثير من الأمهات اليوم. الأم اللي بتصبح الصبح طالع عملها وتارك أولادها وما عندها حرص عليهم، هذه نملة قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والله أفهم كثير من الأمهات اللي ما عندها حسن تدبير لأولادها. كذلك أيها الإخوة، هناك أشياء في البهائم هذه التي أبهم فهمها علينا، تعجب أنت. والعلماء كل يوم بيكتشفوا سلوك الحيوانات هذه، سلوك الحيوانات كل يوم بيكتشفوا سلوك جديد من هذه الحيوانات التي خلقها الله وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قلنا لكم سابقا النملة مثلا، النملة من أين تعلمت هذا الأمر؟ أنها عندما تأتي وتأخذ الحب في الصيف وتخزنه للشتاء، لما تأخذ الحبة تقسمها نصفين. قالوا: لما؟ قالوا: لأنه تحت في رطوبة الأرض، الحبة إذا شعرت برطوبة، إذا فيها رطوبة من الأرض ربما تنبت فتهدم بيت النمل. فمن الذي علم هذه النملة بحسن تدبيرها إنها تأتي الحبة تقسمها نصفين حتى لا تنبت؟ لا، قالوا: خصوصي حبة الكزبرة ما تقسمها نصفين، قالوا: بتقسمها أربعة أقسام. فالعلماء اكتشفوا أن حبة الكزبرة لو قسمت نصفين فإنها تنبت بإذن الله الواحد القهار. كيف هذا؟
شو اللي جعلها هذه بتقسمها نصين وهي أربعة؟ بيقسمها نصين وهي تقسمها أربعة. عجيب عجيب. في حيوان اسمه ابن عرس. ابن عرس هذا في الصحراء إذا اقترب منه أي حيوان مفترس، أي حيوان مفترس فقط بيفتح فمه، بيقترب السبع الكذا فقط بيفتح فمه، ذاك الحيوان المفترس يولي مدبرا. إيه شو قصة هذا؟ بس بيفتح فمه وسيلة الدفاع، يفتح فمه. قالوا هذا الحيوان ابن عرس عنده نبات اسمه الساذاب، ونبات الساذاب تنفر منه الحيوانات المفترسة، فحاط بجنبه نبات استاذاب، أول ما يقترب منه حيوان مفترس بحط شوي بثمه وبيفتح ثمه، بس هاي وسيلة الدفاع. ذاك بيجي بده يقترب بده يفترسه، بيولي مدبرا بس من هذه الرائحة. بيفهم ولا ما بيفهم؟ الله أعطى فيه حسن تدبير، حسن تدبير. في أمريكا لما واحد مرة ادعى النبوة، ليش؟ قال كان يخبر الناس قبل الأجهزة الحديثة وكذا، كان يخبر الناس إنه الريح ستأتي شمالية قبل يومين، أو يأتي يقول الريح ستأتي جنوبية قبل يومين، فيخبر الناس باتجاه الريح قبل يومين، وفعلا الناس انبهروا قالوا هذا عالم وهذا كذا. فاكتشفوا بعد ذلك أن حيوانا يقال له اليربوع، اليربوع أعطاه الله قوة الاستشعار في اتجاه الريح. كيف ذلك؟ قال كان هذا العالم يراقب اليربوع فينظر الحفرة التي يحفرها، الحفرة التي يحفرها تكون عكس اتجاه الريح حتى الريح ما يهدم هذه الحفرة، حتى الريح ما يهدم هذه الحفرة. فقبل يومين يجي يحفر الحفرة في الجهة التي ليست هي اتجاه الريح يحفرها، فالعالم منظر أقول هذه الجهة إذن بعد يومين الريح شمالية، بعدين سبحان الله بعد مدة وإذا اليربوع يحفر حفرة أخرى أي والله الريح جنوبية. فهو عالم من علماء الأرصاد في اتجاه الريح لهذا اليربوع. بفهم ولا ما بفهم؟ عنده فهم علمه الله. إذن هذه البهائم أبهمة، أبهمة أي أبهمت علينا، نحن لا نفهم هذه السلوك. والذي يبحث مثلا في كتاب الحيوان للدميري وغير هذه الكتب يرى سلوكيات هذه الحيوانات التي خلقها الله بهائم، لكنها والله لها سلوكيات مختصة بها، لكن نحن لا نعرفها، وذلك لأنه أبهم فهمها وأقوالها وأفعاله علينا فسميت بهيمة. فقال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. يا أخي الهدهد أبهم فهمه علينا، الهدهد عالم من علماء العقيدة، شوف عالم من علماء العقيدة، يؤمن بالله ويذكر حيل الشيطان ويذكر غباء البشر، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. بيعرف سبل الشيطان والتزيين، ويعرف أيضا التوحيد، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول لك الهدد ما بفهم، عنده علم في العقيدة، عالم من علماء العقيدة. فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولم يقل بهيمة عموما، فخصص سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام، لأن هناك من الأنعام، لأن هناك من البهائم محرمة علينا، أبهم فهمها علينا لكنها محرمة. فكل ذي ناب من السباع محرم، كل ذي مخلب من الطير محرم، لكن قال بهيمة الأنعام. وهل فقط أحلنا بهيمة الأنعام؟ فقط بهيمة الأنعام، الأنعام ولا غير بهيمة الأنعام؟ الطيور، الطيور من الأنعام؟ لا، في بعض الطيور حلال، ولذلك هناك قاعدة أيضا أخرى في الأطعمة، أن الأصل في الأطعمة الحل، أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الطيور الحل إلا ما ورد النص بتحريمه. فكل ذي مخلب من الطير فهو محرم، كل ذي مخلب من الطير محرم، وإلا الطيور ليست من الأنعام. إذن ليس كل ما أحل هو فقط بهيمة الأنعام. فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام. وما هي الأنعام؟ في سورة كاملة اسمها سورة الأنعام، والأنعام مفصلة في كتاب الله. قال الله تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال بعدها ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. إذن الضأن والمعز والإبل والبقر، الضأن والمعز والإبل والبقر، هذه هي الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. ما الذي تلي علينا؟ ما الذي تلي علينا في تحريم بهيمة الأنعام؟ إذا كله حلال إلا ما يتلى عليكم من بهيمة الأنعام. نعم، الميتة من بهيمة الأنعام ما حكمها؟ حرام. الموقوذة المتردية من بهيمة الأنعام فحرام. فلذلك يقال إلا ما يتلى عليكم، وهذا مفصل فيما سيأتي بعد. يقال في هذه الآية فائدة الإحالة على مذكور سابق أو ما سيذكر، لأنه سيذكر الآية بعد آيتين اللي هي حرمت عليكم الميتة إلى آخر ما ذكر في الآية ما حرم علينا، فقالوا الإحالة على مذكور، وهذا أسلوب حتى العلماء استخدموا، العلماء وأكثر من استخدمه الحافظ بن حجر فتح الباري. فتح الباري يأتي يقول وقد تكلمنا في مسألة في باب كذا وكذا، وسيأتي ذكر للمسألة في باب كذا وكذا، يحيل على مذكور سابق أو على ما سيذكر، الإحالة على مذكور أو ما سيذكر، ما سيذكر. وأحيانا رحمه الله كان ينسى أن يذكر، قل وسنذكره في باب كذا، ترجع لباب كذا وتلاقي نسي أن يذكر رحمة الله تعالى عليه. وحتى بعض الناس بعض المدرسين كان يستخدم هذا الأسلوب، يقول دكتور في الجامعة ما عنده شيء، يجي يسأله طالب يقول له كما سيمر معنا إن شاء الله، كل سؤال يقول له كما سيمر معنا كما سيمر معنا، قربت نهاية السنة يقول له طيب كذا السؤال كذا وكذا، قال كما مر معنا، كما سيمر وكما مر، النهاية ما بتطلع ما في شيء، مر وسيمر. فقالوا الإحالة على مذكور، هذا في القرآن الكريم بشرط أن يذكر، إلا ما يتلى عليكم، ما الذي سيتلى علينا؟ الآيات التي ستأتي بعد، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.